أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت السميع العليم. ما زال الكلام في المباني التي لأجلها اختلفت الأقوال في مسألة التفاضل بين المرجحات وعدم التفاضل. تقدم الكلام في المبنى الأول، وهو إذا اخترنا التساقط في القاعدة الأولية والثانوية، قلنا بأنه في هذا المبنى صور ثلاث. الصورة الأولى هي نتعدى إلى كل مرجح، لكن أنا بالتعدي مو بالمفاضلة. الصورة الثانية الأولى كانت التعدي إلى كل مرجح، وهي الصورة اللي اختارها المصنف، قال هي الصحيحة. فالنتيجة أن المصنف يتعدى إلى كل مرجح. نعم، أحسنت، باعتبار أنه الدليل يكفي دليل الأمارة، ودليل الأمارة يفيد التعدي. هذا المبنى الأول درسنا من نائب دي. ثانيا المبنى الثاني، إذا بنينا على أن القاعدة الأولية في المتعارضين هي التخير، فلا إشكال، وتقدم هذا أيضا، لا إشكال بأنه حينئذ لا نحتاج في الترجيح إلى الدليل على المرجح وأن نثبت أن ذلك مرجحا، بل يكفي احتمال الترجيح حينئذ، احتمال أن يكون ذلك مرجحا الذي يلزم منه، احتمال أن يكون ذلك الخبر هو الراجح، هذا يكفي في الترجيح. والسبب في ذلك أنه حينئذ، يعني حين احتمال الترجيح، يدور الأمر بين التخير شنو والتعيين. وإذا دار الأمر بين التخير والتعيين، قالوا في محله بأنه لا بد أن يأتي بالمعين، لأن الإتيان بالمعين يلزم منه الامتثال على كل تقدير وعلى كل حال، بخلاف لو بنينا على التخير. أما أنه لماذا حينئذ يدور الأمر بين التخير والتعيين، ليش يدور الأمر بين التخير والتعيين مع احتمال الترجيح؟ يدور الأمر بين التخير والتعيين باعتبار أن القاعدة حسب الفرض هي التخير. التخير مع عدم المرجح، هاي القاعدة، التخير مع عدم المرجح. فإذا احتملنا أن هذا مرجحا فيدور الأمر بين أن يكون هو مرجح واقعا وحقيقة، فيكون هذا الخبر معينا لابد أن يتيان به، لأن مع وجود المرجح لا تخير. فيدور الأمر بين هذا، بين كونه معينا لاحتمال أن يكون راجحا بالواقع، وبين شنو؟ أنه ليس معين وإنما مخير. ليش؟ لأنه بالواقع ليس مرجحا. فإذن إما هذا مرجح فيتعين الخبر الذي رجحه، وإما ليس مرجحا فيتخير، يبقى التخير. فمع احتمال الترجيح يدور الأمر بين التعيين والتخير. وإذا دار الأمر بين التعيين والتخير، قلنا قالوا بأنه يلزم الإتيان بالمعين، لأنه إذا جاء بالمعين امتثل على كل حال. ليش امتثل على كل حال؟ لأنه إذا كان فعلا يجب المعين فقد جاء به، وإذا كان لا مخير هو فقد جاء بأحد العدلين فقد امتثل على كل حال. إذن في هذه الحالة في حالة التخيير لا نحتاج إلى دليل خاص بل احتمال الترجيح كاف في الترجيح. وعلي على هذا المبنى نتعدى لو ما نتعدى؟ جابوني على هذا المبنى مصنف ما صرح بيه بس هذا أكيد يريد. على هذا المبنى نتعدى إلى غير المرجحات المنصوصة لو ما نتعدى؟ أحسنت، فنتعدى حينئذ يعني يكفي الاحتمال. ما دام يكفي الاحتمال خلي ماكو نص، خلي ماكو دليل، خلي تلك المرجحات هي منصوصة، احتمال أن هذا مرجح كافي في وجوب العمل به فيعطي نتيجة الترجيح. تفتوا ياي فهو مو نتيجة الترجيح يعطيها. نتيجة الترجيح شنو؟ شنو هي نتيجة الترجيح؟ تحسن تعين هذا الفرد، تعين هذا الخبر. فاحتمال الترجيح يعطي نتيجة الترجيح وهي تعين هذا الخبر. واضح إن شاء الله؟ فحينئذ نتعدى يا كل مرجحين. قال ثانيا إذا قلنا بأن القاعدة الأولية في المتعارضين هو التخيير فإن الترجيح على كل حال لا يحتاج إلى دليل جديد. ما أدري على كل حال لعل مراد بها قلنا بكفاية الأمارة أو لم نقل بكفاية دليل الأمارة لعله يريد بها هذا. فإن احتمال تعيين الراجح كاف في لزوم الترجيح. احتمال تعيين الراجح كافي لأنه يكون، ليش كافي؟ لأنه يكون المورد من باب الدوران بين التعيين والتخيير، والعقل يحكم بعدم جواز تقديم المرجوح على الراجح لا سيما في مقامنا، وذلك لأنه بناء على القول بالتخيير يحصل العلم بأن الراجح منجز للواقع. شو منجز؟ إما تعيينان إذا فرضنا هو راجح واقعان، وإما تخييران إذا فرضنا أنه ليس براجح وواجب تخييران، وكذلك هو معذر عند المخالفة للواقع. وأما المرجوح فلا يحرز كونه معذرا، ولا يكون العمل به معذرا بالفعل لو كان مخالفا للواقع. وعليه فيجوز الاقتصار على العمل بالراجح بلا شك، بلا شك يجوز الاقتصار على العمل بالراجح لأنه على كل حال يكون ماذا؟ يكون امتثل لأنه معذور قطعا، لأنه معذر، هذا الراجح معذر قطعا على كل حال، سواء على كل حال شنو؟ سواء وافق الواقع أم خالفه. ولا يجوز الاقتصار على العمل بالمرجوح لعدم إحراز كونه معذران. ليش لا نحرز كونه معذران؟ لاحتمال أن يكون ذاك هو راجح، فإذا كان راجح بالفعل فلا يكون عمل بهذا شنو؟ معذرا، لأن يتعين ذاك. هذا المبنى الثاني. المبنى الثالث إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين التخيير، حتى لو قلنا بأن القاعدة الأولية شنو؟ التساقط. هذا اللي خلانا نقول بالمبنى الأول بأن مراد المصنف القاعدة الأولية والثانوية التخيير، مع أنه لم يصرح بأن القاعدة الثانوية شنو؟ التخيير. هكذا قال: أولا إذا قلنا بأن الأصل في المتعارضين هو التساقط، قلنا مراد القاعدة الأولية والثانوية. ليش؟ راح يتكلم في المبنى الثالث على أن القاعدة الثانوية التخيير حتى لو كانت القاعدة الأولية التساقط. في مثل هكذا حالة، أول شيء شنو قاعدة ثانوية التخيل؟ شنو يعني قاعدة ثانوية؟ أخذناها سابقا، شنو يعني قاعدة ثانوية؟ ها؟ دلالة أخبار، الأخبار الخاصة هل تدل على التخيير أو التساقط؟ أما القاعدة الأولية اللاحظ حكم العقل بلحاظ أدلة الأمارة فقط وفقط. القاعدة الأولية هاي أدلة الأمارة لاحظها فقط وفقط في المتعارضين، فهل يقتضي ذلك التساقط أو عدم التساقط أو التخيير؟ بينما في القاعدة الثانوية لا، مو نلاحظ أدلة الأمارة فقط، نلاحظ هنا الأدلة الخاصة هل تدل على التخيير متعارضين أو تساقط المتعارضين. فإذن في القاعدة الثانوية نلاحظ الروايات والأدلة الخاصة، أفرضنا أنه توصلنا من خلالها إلى أن النتيجة التخيير، فحينئذ هل نتعدى إلى كل مرجح؟ هذا محل كلامنا، أو يقتصر على المرجحات المنصوصة؟ يقول في مثل هكذا حالة، إذا كان الأمر راجع للقاعدة الثانوية وهي اقتضت التخيير، إذن لابد أن نرجع إلى تلك الروايات ونشوف مقدار دلالتها على ماذا تدل. إذا شفناها بأنها تدل على أن القاعدة الثانوية التخيير مطلقا، شنو مطلقا؟ يعني حتى مع وجود المرجحات، حتى لو أكو مرجحات في القاعدة التخيير، فهذا معناه أنه لا مرجح في البين. هذا معناه أنه لا ترجيح، لأن الروايات تقول اعمل بالتخيير حتى لو كان هناك مرجح، فالمرجح المفروض أنه يعين أحد الفردين، الروايات تقول لا لا يتعين، اعمل بالتخيير، هذا يعني أنه لا ترجيح. واضح؟ فإذا قلنا بأن الروايات اللي دلت على القاعدة الثانوية وهي التخيير تدل على التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجح، هذا يعني عدم الترجيح. وإذا استفدنا منها التخيير في حال التكافؤ وعدم المرجح، تقول إذا أكو مرجح فخذ بذلك المرجح، فهذا يعني لابد أن نرجع إلى روايات اللي تدلت على المرجحات ونشوف مقدار الروايات اللي دلت على المرجحات، هل تدل على الترجيح بخصوص هذه المرجحات أو أنه لا خصوصية لهذه المرجحات كما ذهب إليه، كما ذهب إليه الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم قال هذه الروايات ما نلغي الخصوصية فيها، فنتعدى إلى كل مرجح وإلى كل مزية. إذن لابد من الرجوع إلى المرجحات، هذا هو المبنى الثالث. فالمبنى الثالث يقول ما دام القاعدة الثانوية هي التخيير، إذن لابد أن نرجع إلى أدلة التخيير، وأدلة التخيير إما وإما، إما التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجح فهذا إلغاء للمرجحات، وإما أن تدل على التخيير في حال فقد المرجح. أحسنتم. إذن لابد أن نرجع إلى أدلة المرجحات، فإما أن نستفيد منها إلغاء الخصوصية أو لا. إذا استفدنا منها إلغاء الخصوصية نتعدى، إذا لم نستفيد منها إلغاء الخصوصية كما ذهب إليه صاحب الكفاية لا نتعدى حينئذ ونقتصر على المرجحات المنصوصة. قال ثالثا، إذا قلنا بأن القاعدة الثانوية الشرعية في المتعارضين هو التخيير كما هو المشهور، وإن كانت القاعدة الأولية العقلية هي التساقط، فلا بد أن نرجع إلى مقدار دلالة أخبار الباب، فإن استفدنا منها من أخبار الباب يا باب، إن هذه الأدلة الثانوية التي دلت على التخيير فإن استفدنا منها التخيير مطلقا حتى مع وجود المرجحات فذلك دليل على عدم اعتبار الترجيح مطلقا. شنو مطلقا؟ إيش المراد يعني مطلقا؟ يعني حتى المرجحات المنصوصة احنا بحثنا نتعدى او لا؟ نقول شنو نتعدى؟ هي المنصوصة اصلا شنو؟ المنصوصة تبين انها غير مرجح بناء على هذا مطلقا باي مرجح إن كان حتى المنصوصة. وان استفدنا منها من أدلة اخبار التخيير من أدلة التخيير وان استفدنا منها التخيير في صورة تكافؤ المتعارضين فقط في صورة عدم وجود مرجحين فلا بد من استفادة الترجيح من نفس الأخبار، الأخبار التي تدل على الترجيح، إما بكل مزية أو بخصوص المزايا المنصوصة. فالترجيح إما نستفاد منها بكل مزية فنتعدى، أو بالمزايا المخصوصة فلا نتعدى. وقد عرفت أن الشيخ الأعظم يستفيد منها العموم وأنه لا خصوصية للمرجحات المذكورة. قال إذا عرفت ما شرحناه فإنك تعرف أن الحق على كل حال ما ذهب إليه الشيخ الأعظم الذي هو مذهب المشهور. شنو الذي ذهب إليه الشيخ الأعظم وهو الحق؟ فهو الترجيح بكل مزية توجب أقربية الأمارة إلى الواقع نوعا. إذن لا نقتصر على المرجحات المنصوصة، فهو يتفق مع صاحب الكفاية في النتيجة، عفوا مع الشيخ الأعظم في النتيجة، إلا أن الطريق شبي يختلف. الشيخ الأعظم تعدى بإلغاء الخصوصية، بين المصنف يقول لا نتعدى بما أن القاعدة الأولية والثانوية التساقط، فلا بد من دليل خاص على الترجيح، ويكفي دليل الأمارة، ودليل الأمارة شفيد يفيد الترجيح بكل مزية وهو سيرة العقلاء. فإنها عفوا وذلك بناء على المختار من أن القاعدة هي التساقط، فإنها مخصوصة هاي التساقط القاعدة بما إذا كان المتعارضان متكافئين، يتساقطان إذا كان المتعارضين متكافئين، أما إذا كانت أكو مزية فلا تساقط. وأما ما فيه المزية الموجبة لأقربية الأمارة إلى الواقع في نظر الناظر فإن بناء العقلاء قال تكفي الأمارة، يكفي بناء العقلاء في الدليل على المرجح، فإن بناء العقلاء مستقر على العمل بذي المزية الموجبة للأقربية إلى الواقع كما تقدم، ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار. يا أخبار، أخبار الترجيح الروايات التي دلت على المرجحات، يعني ما نحتاج إلى ما ذكره الشيخ الأعظم. الشيخ الأعظم تعدى بإلغاء الخصوصية، المصنف يقول أنا ما أحتاج لمن إلى إلغاء الخصوصية تلك الروايات حتى أتعدى، عند طريق آخر أتعدى به وهو دليل الأمارة، نفس دليل الأمارة يدل على العموم. أحسنت، بالنتيجة اشتركا واختلفا في الطريق. قال ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة، يا هو هذا أن دليل الأمارة يدل على العموم، ويكفي دليل الأمارة في إثبات شنو المرجح، ولا نحتاج بناء على هذا إلى استفادة عموم الترجيح من الأخبار، وإن كان الحق أن الأخبار تشعر بذلك، تشعر بعدم الخصوصية، فهي تؤيد ما نقول، ولا حاجة للتطويل في بيان وجه الاستفادة منها. هذا آخر ما أردنا بيانه في مسألة التعادل والتراجيح، وبقيت هناك أبحاث كثيرة في هذه المسألة نحيل الطالب فيها إلى المطولات. هذا تمام الكلام في المقصد الثالث من مقاصد هذا الكتاب. ثم ينتقل المصنف إلى المقصد الرابع، وهو المقصد الرابع والأخير من هذا الكتاب، وهو مباحث الأصول العملية. طبعا هذا المقصد للأسف أن المصنف ما موجود في هذا الكتاب ما مستوفي لمباحث الأصول العملية، لأن ما عثر عليه من هذا المقصد في أوراق المصنف هو خصوص الاستصحاب. أما العلم الإجمالي، مباحث العلم الإجمالي، مباحث البراءة، مباحث التخيير، هاي ما لم يعثر عليها في أوراق المصنف، لذا هذا الكتاب ما مستوفي إلى جميع أبحاث الأصول. هاي دورة مو دورة متكاملة، مو دورة أصولية متكاملة باعتبار ما فيها من النقص في الأصول العملية. إذن الذي سيبحثه المصنف أو الموجود الآن في هذا المقصد هو التمهيد، بعد التمهيد الاستصحاب. التمهيد والاستصحاب فقط هذا المتوفر والموجود من الأصول العملية في هذا الكتاب. نبدأ بالتمهيد. في التمهيد نلخصه في ضمن نقاط ثلاثة. النقطة الأولى، كيف انفتح الأصل العملي عندنا؟ بحث الأصل العملي شلون انفتح عندنا؟ النقطة الثانية، مجاري الأصول العملية. الأصول العملية إنما تجري في موارد، هاي الموارد شنو؟ النقطة الثانية، مجاري الأصول العملية. النقطة الثالثة والأخيرة، ينبه المصنف على ثلاثة أمور. أما النقطة الأولى، كيف انفتح الأصل العملي عندنا؟ فنقول بأنه الآن الذي نتكلم عنه هو المجتهد، ولا نتكلم عن المقلد والمحتاط. ليش؟ لأن كلامنا الآن في الأصول، والمناسب الذي نبحث عنه هو شنو؟ المجتهد. المجتهد هو الذي يستعمل الأصول ويستنبط الأحكام الشرعية. إذا اتضح هذا، نقول بأنه لا شك بالنسبة للمجتهد، بالنسبة لكل مكلف، لا شك بأن هناك في الشريعة الإسلامية وفي كل شريعة لا شك في وجود أحكام إلزامية، وجوب، حرمة. ليش لا شك؟ ليش؟ منين جبنا هذا؟ لا يعقل أن تكون هناك شريعة من الشرائع شنو؟ بدون حكم إلزامي. شريعة من الشرائع كلها أمور مباحات، كلها أمور جائزة، ما معقولها، ليست بشريعة. إذا لابد من أن يكون هناك أحكام إلزامية نحو الوجوب أو على نحو الحرمة، وهذه الأحكام الإلزامية يجب على المكلف أن يمتثلها طاعة لله تبارك وتعالى، وعليه يحصل المكلف حينئذ علم إجمالي بوجود تلك الأحكام الإلزامية، وذلك المقدار من الأحكام الإلزامية في أفعاله. صح لولا؟ كل شريعة لابد فيها مقدار معين من أحكام الإلزامية. خلنا نفرض فد ألف حكم إلزامي، خب ألف حكم وين هذا؟ لابد أن يكون في أفعال المكلف، فيعلم إجمالا بوجود هاي الألف حكم وين؟ في هذه الأفعال، في أفعاله. فيكون كل فعل من أفعاله هو مورد من موارد العلم الإجمالي، فيكون كل فعل من أفعاله هو طرف إلمن العلم الإجمالي، فيحتمل أن يكون هذا الفعل واجبا لو ما يحتمل، ويحتمل أن يكون محرما. هاي خلينا نقطة أولى. النقطة الثانية، النقطة الأولى بالنقطة الأولى يعني، جاي نبين شلون انفتح بحث الأصول العملية. النقطة الأولى نقول أكو علم إجمالي عند المكلف، علم إجمالي بالأحكام التكليفية، بأحكام إلزامية في ضمن أفعاله. النقطة الثانية نقول هذا العلم الإجمالي منجز، منجز لأطرافه، فكل طرف من أطرافه لا يجوز له شنو فعله، أو يجب عليه شنو فعله إذا كان احتمل أنه واجب، فلا يجوز له تركه. العلم الإجمالي مثل إذا دار الأمر بين نجاسة هذا الإناء أو هذا، أحدهما نجس قطعا، أعلم بأن أحدهما نجس، لا يجوز له أن يتوضأ بأحدهما، لا يجوز له أن يستعمله فيما يشترط فيه الطهارة، فيكون العلم الإجمالي منجزا في المقام. أيضا يكون ماذا؟ يكون منجزا هذا العلم الإجمالي لأطرافه. نعم، حتى يخرج من التنجيز لابد من مؤمن في كل طرف، لابد في الأطراف التي يمتثل التي يرتكبها لابد فيها من مؤمن. إذا كان لابد مؤمن تجي النقطة الثالثة، تجي النقطة الثالثة وهو أنه حينئذ يجب عليه الفحص والبحث والمعرفة حتى يصل المن إلى ذلك المؤمن. فالمجتهد لابد أن يفرق وسعة ويبحث عن المؤمنات. لذلك قلنا الكلام وين؟ في المجتهد الذي يبحث، يجب عليه البحث والمعرفة، هو المجتهد. أما غير المجتهد فيرجع إلى المجتهد أو يحتاط. هذه النقطة الثالثة. الرابعة نقول إذا بحث وفحص فلا يخلو الأمر إما أن يعثر على أدلة اجتهادية، روايات، أمارات تدل على التأمين أو على تنجيز بعض الأطراف فبها، فبها إذا عثر على تلك الأدلة فبها. إلا أنه لا يمكن وقوعان العثور على أدلة اجتهادية في كل شنو؟ في كل الأحكام، لأن هذا لم يحصل لمجتهد من المجتهدين بأن عثر على أدلة اجتهادية وأمارات في كل الأحكام وفي كل الموارد، فهناك بعض الموارد لا توجد أدلة اجتهادية عليها. لا تتوفر أدلة اجتهادية على جميع ماذا؟ على جميع الموارد. واضح إن شاء الله؟ هاي النقطة الرابعة. الخامسة والأخير نقول إذا لم يحصل على أدلة اجتهادية في جميع الموارد فبعض الموارد التي لا دليل اجتهادي فيها يبقى الشك، يبقى المكلف شاك، هذا يجوز أن أمتثله لو ما يجوز أن أمتثله. هنا ينفتح شنو؟ بحث الأصل العملي. هنا انفتح بحث الأصل العملي، فهل هناك أدلة عقلية جعلها العقل في هذا المورد في مثل هكذا موارد، موارد الشك وعدم وجود دليل اجتهادي، أو أن الشارع الأقدس هل جعل أدلة في هكذا موارد؟ فهو يعلم بأن المكلف سيقع في حيرة من أمره في هكذا موارد ويشك بالتكليف، فهل الشارع جعل أدلة في هذا المورد في مورد الشك حتى يخرج المكلف من الحيرة ومن الشك أو لم يجعل؟ واضح؟ فالمكلف شاك وهناك علم إجمالي ينجز هذا الشك، مع عدم وجود دليل اجتهادي فهل الشارع جعل أدلة في هذا المورد أو لم يجعل أدلة في هذا المورد؟ هاي الأدلة إذا كانت موجودة فهاي نسميها بالأصول العملية وتسمى بالدليل الفقاهة وتسمى بالقاعدة الأصولية. إذن الأصول العملية هي الأدلة التي جعلت وين؟ جعلت عند الشك والحيرة، عند عدم وجود الدليل الاجتهادي. الأصول العملية هي الأدلة التي أخذ في موضوعها الشك، واضح هذا؟ الأدلة التي قالوا بأنها موجودة في هذه الحالة، الأدلة من الأصول العملية هي أربعة، وهي البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب. البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، هذه هي الأدلة التي جعلت عند الشك والحيرة وعند عدم وجود الدليل الاجتهادي. نعم، هناك أدلة أخرى أيضا أخذ في موضوعها الشك بالحكم الواقعي وعدم وجود الدليل الاجتهادي، إلا أن تلك الأدلة الأخرى هي ليست أدلة عامة في جميع الموارد، ليست أدلة من شأنها أن تدخل في جميع أبحاث الفقه، بل هي أدلة خاصة في باب دون باب من أبواب الفقه، مثل قاعدة الطهارة، أصالة الطهارة أصل عملي، سواء الطهارة الشك عند الشبهة الحكمية أو عند الشبهة الموضوعية. قاعدة الطهارة سواء في الشبهة الحكمية أو في الشبهة الموضوعية هي شنو؟ هي أصل عملي. الشبهة الحكمية شنو يعني؟ يعني منشأ الشك في الطهارة راجع لمن؟ إلى عدم وجود الدليل، راجع لمن؟ إلى تعارض الأدلة مثلا وتساقطها، راجع إلى إجمال الدليل، راجع، هاي يسمونها شبهة حكمية. كما إذا شككنا بأن جلد حيوان معين هل طاهر أو لا، بحثنا ما لقينا دليل حيوان معين طاهر أو لا، هاي شبهة حكمية. وتارة تكون شبهة موضوعية، الشك مو راجع لمن؟ إلى المولى وبيان المولى تبارك وتعالى، وإنما راجع إلى الموضوع، اشتباه الموضوع. احنا ندري بأن الماء طاهر مو، والماء الملاقي للدم مثلا الماء القليل الملاقي للدم نجس، شككنا هذا الماء القليل لاقى الدم أو لا، هي مو شبهة حكمية، هي شبهة موضوعية تجري فيها أصالة الطهارة. فأصالة الطهارة سواء في الشبهة الحكمية وسواء في الشبهة الموضوعية هي أصل عملي، إلا أنه لم نجعلها من ضمن الأصول العملية باعتبارها لا تجري، ليس من شأنها أن تجري في جميع أبواب الفقه، فهي تجري في باب الطهارة، أما في باب الخمس مثلا في باب الزكاة لا تجري، وكذلك قاعدة أصالة الحل لا تجري أيضا في جميع الأبواب، وهكذا. إذن نحن اقتصرنا على هاي الأدلة الأربعة باعتبارها أنها من شأنها أن تجري في جميع أبواب الفقه، وأما وإلا هناك أدلة أخرى أيضا أخذ في موضوعها الشك بالحكم الواقعي، إلا أنها ليس من شأنها أن تجري في جميع أبواب الفقه. هاي النقطة الأولى. قال: لا شك في أن كل متشرع يعلم علما إجماليا بأن لله تعالى أحكاما إلزامية من نحو الوجوب والحرمة يجب على المكلفين امتثالها، يشترك فيها العالم والجاهل بها. العالم والجاهل يشترك بتلك التكاليف، ليش يشترك؟ لا قاعدة لقاعدة الاشتراك، لقاعدة الاشتراك الأحكام التكليفية تقدم لم يؤخذ فيها ماذا؟ لم يؤخذ فيها العلم شامل للعالم والجاهل. نعم نعم، وصول التكليف إلى مرحلة التنجيز، وصول التكليف إلى مرحلة التنجيز هذا أخذ شيء شنو فيه؟ أخذ فيه العلم. وهذا العلم الإجمالي منجز لتلك التكاليف الإلزامية الواقعية، فيجب على المكلف بمقتضى حكم العقل بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها به من تلك التكاليف. فيجب على المكلف، ليش يجب عليه؟ بمقتضى حكم العقل. ماذا يحكم العقل؟ بوجوب تفريغ الذمة مما علم اشتغالها، ما علم العقل اشتغالها، اشتغال الذمة به من تلك التكاليف. يجب على المكلف أن يسعى إلى تحصيل المعرفة بها بالطرق المؤمنة له التي يعلم بفراغ ذمته باتباعها. ومن أجل هذا نذهب إلى القول بوجوب المعرفة، من أجل هذا، من أجل وجود هذا العلم الإجمالي المنجز بوجوب المعرفة وبوجوب الفحص من الأدلة والحجج المثبتة لتلك الأحكام، حتى يستفرغ المكلف وسعه في البحث ويستنفذ مجهوده الممكن له. طبعا هذا الذي يجب عليه البحث، يجب عليه الفحص، منه قلنا مجتهد، أما غير المجتهد فيرجع إليه. وحينئذ إذا فحص المكلف المجتهد وتمت له إقامة الحجة على جميع الموارد المحتملة كلها، فذلك هو كل المطلوب، وهو أقصى ما يرمي إليه المجتهد الباحث ويطلب منه. ولكن هذا فرض، يا هو هذا حصول أدلة اجتهادية على جميع الموارد، هذا فرض لم يتفق حصوله لواحد من المجتهدين بأن تحصل له الأدلة الاجتهادية على الأحكام الإلزامية كلها، لعدم توفر الأدلة على الجميع. وأما إذا فحص ولم تتم له إقامة الحجة إلا على جملة من الموارد كما هو الواقع، وبقيت لديه موارد أخرى يحتمل فيها ثبوت التكليف ويتعذر فيها إقامة الحجة لأي سبب كان، فإن المكلف يقع لا محالة في حالة من الشك تجعله في حيرة من أمر تكليفه. فماذا تراه صانعا؟ هل هناك حكم عقلي يركن إليه ويطمئن بالرجوع إلى مقتضاه؟ أو أن الشارع قد راعى هذه الحالة للمكلف لعلمه بوقوعه فيها، لعلم الشارع بوقوعه، بوقوع المكلف فيها في هذه الحالة، يا حالة، حالة الشك وعدم وجود دليل اجتهادي. قال: فجعل الشارع له المكلف وظائف عملية يرجع إليها عند الحاجة ويعمل بها لتطمينه من الوقوع في العقاب. فالأصول العملية أصول عملية عقلية وأصول عملية شنو؟ شرعية. لذلك قال: العقل إلى حكم يركن إليه المكلف، الشارع جعل حكما. فالأصل عملي، أصل عملي عقلي، أصل عملي شرعي، كالبراءة براءة عقلية، قبح العقاب بلا بيان، وبراءة شرعية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. قال: هذه أسئلة يجب الجواب عنها، وهذا المقصد الرابع وضع للجواب عنها ليحصل للمكلف اليقين بوظيفته التي يجب عليه أن يعمل بها عند الشك والحيرة. وهذه الوظيفة أو الوظائف هي التي تسمى عند الأصوليين بالأصل العملي أو القاعدة الأصولية أو الدليل، أو الدليل الفقاهتي. وقد اتضح لدى الأصوليين أن الوظيفة الجارية في جميع أبواب الفقه من غير اختصاص بباب دون باب هي على أربعة أنواع، استقرأوا ذلك فوجدوا أربع أنواع: أصالة البراءة، أصالة الاحتياط، أصالة التخيير، أصالة الاستصحاب. من جميع ما تقدم يتضح لنا أولا أن موضوع هذا المقصد الرابع هو الشك بالحكم، بالحكم الواقعي. ثانيا أن هذه الأصول الأربعة مأخوذ في موضوعها الشك بالحكم أيضا،
أصول الأربعة: براءة، احتياط، تخيير، استصحاب. ثم اعلم أن الحصر في هذه الأصول الأربعة حصر استقرائي، لأنها هي التي وجدوا أنها تجري في جميع أبواب الفقه، ولذا يمكن فرض أصول أخرى غيرها ولو في أبواب خاصة من الفقه. وبالفعل هناك جملة من الأصول في الموارد الخاصة يرجع إليها الشاك في الحكم، مثل أصالة الطهارة الجارية في مورد الشك بالطهارة في الشبهة الحكمية والموضوعية. واضح مو؟ شايف إذا أكو أصالة الطهارة وأكو أصول أخرى ليش ما ذكروها؟ ليش خصوها بهاي الأربعة؟ لا، وإذا لا تجري تجي أصل عام ليش ما ذكروه؟ هي أقول ديش ما ذكروها؟ ديش المعامة ليش ما ذكروها؟ بالنتيجة ديش أصل عملي ولا أصل عملي ليش ما ذكروه في الأصول وخصة والذكر بهاي الأربعة؟ لأن الأصولي إنما يبحث عن القواعد العامة التي من شأنها أن تدخل في جميع أبواب الفقه، ليس من شأنها أن تدخل في جميع أبواب الفقه، قلنا خاصة بالطهارة، خاصة بأبواب معينة. واضح؟ فدي شيء يبحث عنها الفقيه، الفقيه يبحث عنها أو أسسوا لها فتبحث وعلم الخاص كما أسسوا له باب هنا القواعد الفقهية، يبحثون هنا بالقواعد الفقهية ويبحثونها في أبحاث الفقه. قبل قائل أن يقول إذا كانت الأصول هاي الأربعة موردها كل الشك فشنو الفرق بينات؟ إذن كلها هي أصل واحد، كلها موردها الشك. ويال المصنف يقول لا، صحيح موردها الشك إلا أنه يختلف من حالة إلى أخرى كما سيتضح. حال الشك يختلف من مورد إلى آخر، لذلك تعدد هذه الموارد. قال: وإنما تعددت هذه الأصول الأربعة فلتعدد مجاريها، أي مواردها التي تختلف باختلاف حالات الشك. صحيح كلها موضوع الشك إلا أنه الشك إلى حالات، ففي حالات تجري هذه بعض هذه الأصول وفي حالات أخرى تجري الأصول الأخرى، إذ لكل أصل منها حالة من الشك هي مجراه على وجه لا يجري فيها في هذه الحالة غيره غير هذا الأصل من باقي الأصول. واضح هذا؟ اجى إلى موارد شنو؟ النقطة الثانية قلنا موارد ومجاري هذه الأصول. وين مجاري هذه الأصول؟ يقول أفضل ما 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 ذكره وفهرس له لموارد ومجاري هذه الأصول ما ذكره محق النائني. شنو الذي ذكره المحق النائني؟ وهو يقول بأن الشك، طبعا كلها موضوعها شنو؟ الشك. بس حالات الشك شنو؟ الشك إما أن يكون له حالة سابقة قد لاحظها وراعاها الشارع أو لا. الشك إلى حالة سابقة، المشكوك إلى حالة سابقة، هاي حالة سابقة راعاها الشارع. فإن كان للمشكوك حالة سابقة راعاها الشارع فهذا مورد لمن؟ للاستصحاب. استصحاب شنو الاستصحاب؟ شك لاحق ويقين سابق. كنت متيقنا بطهارته الآن تشك به بطهارته، شو تسوي؟ تستصحب الطهارة. فهذا له حالة سابقة، وهي الحالة السابقة راعاها ولاحظها الشارع. فإذا كان للشك المشكوك حالة سابقة راعاها الشارع ولاحظها فهو مجرى للاستصحاب. وإذا لم يكن له حالة سابقة أو كان له حالة سابقة إلا أنه لم يراعيها الشارع فهذا فيه صور ثلاثة. الصورة الأولى أن يكون الحالة السابقة مجهولة مطلقا، أصلا ما أدري شنو السابق، الآن من الآن أشك في لحم الأرنب هل هو حلال أو لا، أقول له قبل هذا الشك شنو عندك؟ قول متيقن لا بالحرمة، لا متيقن بعدم الحرمة لا، واضح؟ في حالة سابقة أساسا ماكو، فهذا مجرى لأصالة البراءة. وإما لا، الحالة السابقة هي علم إجمالي، أكو حالة سابقة إلا أنها الحلقة السابقة شنية هي العلم الإجمالي، أعلم إجمالا بقلنا نجاسة أحد الإنائين وأشك هذا الإناء نجس أو لا، فحينئذ هذا مجرى إما للاحتياط. الحالة الثالثة والأخيرة أن لا يمكن الاحتياط، أكو علم الإجمالي إلا أنه لا يمكن الاحتياط، فحينئذ هذا مجرى إما للتخيير. شلون بالله؟ أنا أدري بأن هذا إما حلال وإما حرام قطعا، خب لا يمكن الاحتياط، إذا أتركه فاحتمال واجب، إذا أفعله احتمال شنو؟ حرام، فلا يمكن الاحتياط، فيدور الأمر بين المحذورين، فحينئذ نحكم بالتخيير عقلا. فهاي هي موارد جريان الأصول العملية. قال: غير أنه ما يجب عليه علمه أن مجاري هذه الأصول لا تعرف، كما لا يعرف أن مجرى هذه الحالة ومجرى هذا الأصل مثلا إلا من طريق أدلة جريان هذه الأصول واعتبارها. نروح لأدلة الأصول نشوف مواردها موضوعاتها شنو. قال: وفي بعضها، في بعض مجاري هذه الأصول اختلاف باختلاف الأقوال فيها، باختلاف الأقوال في تلك الأصول. وقد ذكر مشايخ الأصول على سبيل الفهرس في مجاريها ومواردها وجوها مختلفة لا يخلو بعضها من نقد وملاحظات، وأحسنها فيما يبدو ما أفاده شيخنا النائيني أعلى الله مقامه، وخلاصته أن الشك على نحوين: أن تكون المشكوك حالة سابقة وقد لاحظها الشارع، أي قد اعتبرها، اعتبر الحالة السابقة، وهذا مجرى الاستصحاب. الحالة السابقة يقول بقيها، ابقي ما كان على ما كان، فقد اعتبر الحالة السابقة، فهو مشكوك الآن إلا أنه له حالة سابقة. أن لا يكون له للمشكوك حالة سابقة، أو كانت حالة سابقة ولكن لم يلاحظها الشارع، وهذه الحالة لا تخلو عن إحدى صور ثلاث: الأولى أن يكون التكليف مجهول مطلقا، مجهولا مطلقا، أي لم يعلم حتى بجنسه، لم يعلم التكليف حتى بجنسه، يعني ما عندي حتى علم إجمالي. قال: وهذه هي مجرى أصالة البراءة. اثنين: أن يكون التكليف معلوما في الجملة مع إمكان الاحتياط، وهذا مجرى أصالة الاحتياط، أن يكون التكليف معلوما كذلك يعني في الجملة ولا يمكن الاحتياط كما قلنا إذا دار الأمر بين المحذورين، وهذه مجرى قاعدة التخيير. وقبل الكلام بكل واحد من هذه الأصول لا بد من بيان أمور من باب المقدمة تنوير الأذهان، هذا يأتي كلام عنه إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.